آله وصحبه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر الإدارة الثقافية في المراقبة أو المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروالية على نشر مثل هذه الدروس والدورات التي من شأنها التثقيف الشرعي، لأن الناس بحاجة لمعرفة أحكام دينهم أشد من حاجتهم للطعام والشراب في حقيقة الأمر. لكن الناس لما انغمسوا في هذه الحياة الدنيا وأصابتهم الغفلة التي استحولت على قلوب كثير من الناس، ظن أن الاكتفاء باليسير من أمر دين الله يجزئ عن التزود من هذه الشريعة الغرة، وهذا مفهوم خاطئ. بل أن الإنسان بحاجة إلى معرفة أحكام دينه التي بها يعبد الله عز وجل على بصيرة، فيكون بذلك متمثلا قول الله جل وعلا وموافقا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك جل وعلا بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه الدروس تم الاختيار على أن تكون على ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وكانت أحاديثه أحكاما وحكما للأمة، لأنها ثاني الوحي من الله جل وعلا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالوحي كما قال جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. وهذا هو الوحي المعنى بقوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي. فالله جل وعلا ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم حكما وأحكاما يبثها في الأمة ليكونوا بذلك على بصيرة من أمر دينه. فتم الاختيار على الكلام على أحاديث لسيد البشر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي ما لم يؤته أحد بعده أو قبله، ومن ذلك أنه أوتي جوامع الكلم، فهو يتكلم بالكلام اليسير الذي يحمل في طياته المعاني الكثيرة والأحكام الكثيرة، فتجد أنه يسأل عن مسألة فيجيب، فيستنبط من قوله وجوابه أحكاما وتشريعات لم يكن كلامه مقصورا على جواب السائل فقط. وهذا لا شك أنه من جوامع الكلم. ومن أعظم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به وهو عليه مدار أحكام الشريعة حديث، حتى إن بعض أهل العلم جعله في أول كتبه التي يكتب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قيل أنه نصف الدين أو نصف أحكام الشريعة، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال الإنسان المكلف أو أعمال المكلفين من الإنس والجن قائمة على النية، والنية هي القصد، والنية أمرها يسير والواجب استحضارها لكل عمل، ومحلها القلب، وهي تكون بمعنى القصد وبمعنى الإرادة. فكل عمل وكل قول وكل عقيدة مرجعها إلى النية، فإذا صلحت النية صلح عمل الإنسان من قول أو فعل أو اعتقاد، وإذا فسدت النية فسد من بنى عليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كل عمل مفتقر إلى نية، الصلاة مفتقرة إلى نية، الطهارة مفتقرة إلى نية، الزكاة مفتقرة إلى نية. لماذا؟ لأن الإنسان ربما تختلف نيته عن مراد فعله أو الأصل من فعله، فينقلب هذا العمل وبالا عليه. ربما يتطهر الإنسان لكن لا يريد الطهارة الشرعية، يريد النظافة، فلا يؤجر على ذلك ولا يستطيع العمل المبني على الطهارة. كذلك الإنسان ربما يسجد السجدة ترفعه عند الله في عليين، وربما يسجد السجدة يكون في أسفل سافلين. يسجد لله يرتفع بها، ويسجد لغير الله يخسف به وتكون وبالا عليه. وكذلك القول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من رضوان الله على العبد أن يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله عليه فيها رضوانه إلى يوم الدين. لماذا؟ لأن نيته فيها صالحة. وربما يتكلم العبد من سخط الله عليه بالكلمة لا يظن أن تبلغ هذا المبلغ، فتكون عنوان شقاوته وخسرانه. فإذا النية لها أثر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذه حصر، أي إن الأعمال والأعمال يدخل فيها عمل الجوارح وعمل اللسان وعمل القلب، لأن القلب له عمل. المحبة من أعمال القلوب، الخوف من أعمال القلوب، الرجاء من أعمال القلوب، التوكل من أعمال القلوب، واللسان له عمل، والجوارح العمل فيها ظاهر. مما يدل على أن القول يعبر عنه عمل وفعل قوله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه. فبين أن قولهم فعل أي عمل. فإذا كل عمل من أعمال الجوارح أو من أعمال اللسان أو من أعمال القلوب فهو مفتقر إلى نية، فإما أن تنوي به وجه الله، وإما أن تنوي به غير وجه الله، وإما أن لا تنوي به هذا ولا هذا، فلا يكون لك فيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن كل امرئ مرتبط بنيته، فنيته يترتب عليها العمل والثواب. فمن كانت نيته صالحة أجر على ذلك. ولذلك يقول الناظم: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية الشرط لكل عمل، وهذا يبين لنا أن من قال من أهل العلم أن النية ركن في بعض الأعمال خطأ، فالنية شرط لأنها سابقة للعمل، وما كان سابقا للعمل فإنه يكون من الشروط ولا يكون إيش من الأركان. والفرق بين الشروط والأركان مع أن نتائجها واحدة أن الشروط ما كان قبل العمل وخارجا عن ماهيته، والركن ما كان في أثناء العمل وداخلا في ماهيته. نضرب لذلك مثلا، قالوا الطهارة شرط لصحة الصلاة، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة متقدمة على العمل على الصلاة فكانت شرط. استقبال القبلة شرط لأنها متقدمة، قبل لا تصلي تستقبل القبلة، مو في أثناء الصلاة تستقبل القبلة. لكن قراءة الفاتحة ركن لأنها مبنية على العمل على الصلاة، الصلاة مبنية عليها. كذلك الركوع ركن، السجود ركن. فهذا هو الفارق عند أهل العلم بين الركن والشرط. الركن ما كان خارجا عن ماهيته، بمعنى آخر ما كان قبل العمل، والركن ما كان في ماهية الشيء داخلا فيه مبنيا عليه. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وقيل أنه خبر وليس مثلا لأمر قد أدركه صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال، معناها في اللغة الهجرة هو الانتقال. فمجرد أنك تنتقل إلى شيء فأنت هذا نوع هجرة، فتنتقل من بلد إلى بلد هذا هجرة، وتنتقل من المعصية إلى الطاعة هذا هجرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لأنه انتقل من معصيته إلى طاعة. ولكن الهجرة بمفهومها الشرعي هو الانتقال من البلد الذي لا يستطيع الإنسان فيه إظهار دينه إلى ما يمكنه فيه إظهار شعائر دينه. فالهجرة محمودة إذا كان الإنسان ينتقل بذلك ليظهر به أمر الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا مثل للصحابة رضي الله عنهم، فقد هاجروا إلى الله ورسوله. قال الله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والثاني قال: هاجر لأمر دنيوي، ومن ذلك ابتغاؤه المرأة للزواج، فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها كتجارة أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر. أي أن هجرته هجرة دنيا ليس له فيها من الثواب شيء. وهذا مثل ما يز فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كانت نيته لله وأثيب عليها ممن كانت نيته لغير الله ولم يثب عليها. فإذا هذا مثل مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في دين الإسلام أن الأعمال مبناها على النيات. ولذلك يجب على الإنسان أنه يحرص دائما على تصحيح نيته وسلامة قصده وتطهير سريرته ليخرج بذلك إلى الناس بقلب سليم. والقلب السليم لا يورد على صاحبه إلا ما فيه ثوابا وأجرا. فلأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تطهير سريرته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل من أهل الدنيا وهو مكتوب أنه من أهل الجنة. وبين هذا الرجل أنه ليس عنده عمل يرجى فيه ثوابه ودخول الجنة مثل أنه لا يبات وفي قلبه شيء لأحد المسلمين، وهذا لا شك أنه عمل جليل ويحتاج إلى مجاهدة. ولذلك كان هذا الرجل إذا أراد أن ينام يتقلق حتى كأنه يطرد ما يخطر على باله من وسوسة الشيطان تجاه الإخوان المسلمين. فإذا النية تصلح العمل وترفعه، وربما تحبط العمل وتدنسه، فيجب على الإنسان أن يطهر نيته لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال والعقائد. فهذا أصل في دين الله، وهي إيش؟ أن النيات وهي مقاصد الناس يجب أن تكون فيما يرضي الله جل وعلا. ثم نذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث التي جمعها في بيان أحكام الدين. جمع 40 حديثا شملت في عمومها مقاصد الشريعة. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل، أسلم مع أبيه في مكة، وهاجر به أبوه عمر ثاني خلفاء الإسلام إلى المدينة، وتفقه وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال له ذات يوم: نعم الرجل عبد الله. وهذه نوع تزكية ومدح. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال عبد الله: فما تركت قيام الليل منذ ذاك. وعرف عنه رضي الله عنه أنه من أشد الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتبعا لآثاره، حتى إنه قيل أن سبب كف بصره في آخر حياته أنه من شدة اتباعه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الماء في عينيه إذا توضأ، وهو من سادات الصحابة وفقهائهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم في صحيحه. قوله لا يقبل، اللام هنا لام نافية تنفي قبول الله عز وجل لما سيأتي. فنفي الله عز وجل يدل على التحريم، فإذا نفى الله عز وجل عن شيء أنه يقبل دل ذلك على التحريم، يعني يدل على أن الله قد حرم الصلاة بغير طهر. وذلك عدها بعض العلم أنها من اتخاذ آيات الله هزوا، وذهب بعض العلم إلى أن الإنسان إذا قصد وتعمد الصلاة بغير طهور أنه يكفر، لأن هذا من الاستهانة بشرائع الإسلام. قال: لا يقبل الله، أضاف القبول إلى الله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو الذي يقبل العمل. الله يقبل العمل الصالح، إليه يرفع العمل الصالح. قال: لا يقبل الله صلاة. الصلاة المعني بها في هذا الحديث هي الصلاة الشرعية، لأن الصلاة تطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو الدعاء، كما في قوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا محلا للدعاء، قاله بعض المفسرين. ولذلك استحب بعض العلم الدعاء عند المقام. فقال: لا يقبل الله صلاة، أي صلاة شرعية المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قال بغير طهور، والطهور غير الطهور. الطهور هو الفعل، والطهور ما يتطهر به وهو الماء، مثل إيش؟ السحور والسحور، مثل الوضوء والوضوء. السحور أكل، فعل السحر يعني أكل الأكل في هذا الوقت، فتقول لهذا الطعام هذا سحوري، والمتناول سحور، الفعل سحور والطعام هو السحور. الطهور هو الفعل، يعني لا يقبل الله صلاة بغير فعل الطهارة. أما الطهور فهو الماء الذي يتطهر به. قال ولا صدقة، الصدقة ما يبذله الإنسان ابتغاء مرضات الله يسمى صدقة، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، يدخل فيه الأموال ويدخل فيه الجاه، وكل معون يبذله الإنسان فهو من الصدقة. قال ولا صدقة من غلول، الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها يسمى غلول، السرقة الأخذ من الغنيمة وهو الكسب من الكفار يجب قسمه، فإذا أخذ منه الإنسان شيئا قبل قسمته يسمى غلول لأنه سرقة. قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم أن الذي يقبل الأعمال هو الله جل وعلا لقوله لا يقبل الله، فالقبول ليس لغير الله، فليس العمل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للملائكة ولا للأنبياء، إنما العمل لله وحده، فهو الذي يقبل العمل أو يرده لقوله لا يقبل الله. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الصلاة من أجل العبادات التي يقبلها الله أو يردها لقوله لا يقبل الله الصلاة، فالصلاة إذن مما يتعبد به الإنسان لربه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الأعمال منها المقبول ومنها غير المقبول، فليس كل عمل يقبل، إنما العمل يقبل إذا توفرت شروطه ويرد إذا لم تتوفر شروطه. وشرط قبول الأعمال شرطين، كل عمل لا يقبل إلا بتوفر شرطين، الأول الإخلاص لله تعالى في هذا العمل وهو داخل في الحديث الذي أشرنا إليه إنما الأعمال بالنيات، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو عمل عملا، فلو عمل أحد عمل مخلص لله لكن غير متابع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. لو جاء رجل قال أنتم الآن تصلون المغرب 3 ركعات، أنا بصلي المغرب 10 ركعات، العشر أكثر ولا 3 أكثر؟ نقول له لا العشر أكثر. طيب يقول أنا بصلي 10 ركعات المغرب مخلص لله، نقول ما يقبلها الله عز وجل لو صليت 100 ركعة. ليه؟ يقول كيف أنا 10 وأنت 3 تقبل و10 ما تقبل، اللي بيقبل 3 بيقبل 10. نقول ليس هذا الميزان، الميزان أن هل هذا العمل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لك أم من تلقاء نفسك؟ من قال لا أنا من تلقى نفسي، نقول إذن ما غير مقبول، لأن كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. وإن قال لا هو من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أين دليله من الكتاب والسنة حتى نتأسى به؟ فإذا العمل لا يقبل إلا إذا توفرت فيه شروطه، وشرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم يقبل العمل. إذن قلنا أن من فوائد هذا الحديث وحكمه أن الذي يقبل العمل، أن الله عز وجل يقبل العمل أو يرده. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب ما هو الطهور؟ نقول الطهور ليس من قبل الإنسان يجعل له صفة الطهور، إنما الطهور ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالطهور يكون على قسمين، عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر. فالحدث الأكبر أن يغتسل الإنسان اغتسالا كاملا يعم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق، هذا يكفي لقوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهر. وهذا الطهور الذي يكون على الحدث إنما يجب عن أحد أربعة أمور، وأضاف بعض أهل العلم أمرا خامس، يجب بسبب الجماع، جماع الرجل للمرأة، وإن لم ينزل بمجرد الاجتماع الجماع يجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والثاني الإنزال، إنزال المني ولو لم يكن عن جماع، يعني كان عن احتلام، يستيقظ الإنسان فإذا أثر المني عليه، هذا هو سبب آخر. الثالث انقطاع دم الحيض من المرأة يوجب الغسل. الرابع انقطاع دم النفاس من المرأة بعد ولادتها ما فيه خلق الإنسان. الرابع الخامس قالوا هو الإسلام، إذا أسلم الإنسان فإنه يجب عليه الغسل، وهذا محل خلاف بينهم. هذا يوجب إيش؟ الطهارة الكبرى التي تكون عن جنابة وعن هذه الأسباب. الطهارة عن الحدث الأصغر، بل نعم، الطهارة عن الحدث الأكبر ما ذكرناه هو المجزئ، لكن له صفات أخرى، كان يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة بعد أن يغسل ما تلطخ به جسده، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات من ماء، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وإن شاء فاض على سائر جسده، وإن شاء أخر غسل قدميه بعد انتهاء غسله، كلها صفات جائزة. الطهور عن الحدث الأصغر، الحدث الأصغر يكون بأسباب، الخارج من السبيلين، سواء كان ذلك منيا أو مذيا أو ريح أو بول أو غائط كل هذه الأشياء أسباب لنقض الطهارة الصغرى. كذلك من موجبات الطهارة الصغرى أكل لحم الجزور، فإن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء وموجب للطهارة الصغرى على أصح قول أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فقال أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. ما جعل له خيار. هذا كذلك موجب للطهارة من الحدث الأصغر. هذا من أبرز الأسباب الموجبة للطهارة من الحدث الأصغر، وإن كان في بعضها خلاف في يعني في ما سوى هذا. والطهارة من الحدث الأصغر أن يغسل المتوضئ كفيه، لأنهم الآلة في نقل الماء لبقية الأعضاء، ثم يتمضمض ويستنشق إن شاء بغرفة يجعل منها شيء لفمه وشيء لأنفه ثم يستنثر، وإن شاء جعل لفمه ثم لأنفه، ثم يغسل وجهه. والوجه له حدود يجب على المتوضئ أن يراعيها ويستوعبها في الماء، وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، وقال بعضهم إلى إيش؟ من انحدار الرأس، من انحدار الجبهة من الرأس، هذا حد. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا بالنسبة لحدود الوجه التي يجب على الإنسان أن يستوعبها. لأن من الناس من رأينا إذا أراد أن يغسل وجهه غسل صفحة وجهه فقط، هذا خطأ. وإذا أخطأ في هذه الطهارة أخطأ في طهارته كله، وإذا أخطأ في طهارته لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا لا يسمى طهور لأنه قاصر. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وإلى هنا بمعنى مع، لأن الحروف لها معاني أصلية ولها معاني فرعية تكون بمعناها، فإلى تكون بمعنى مع. قال الله عز وجل من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. ثم يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى ما يسمى القفا، ثم من القفا إلى المقدم، ويمسح أذنيه، ثم يغسل قدميه مع الكعبين الناتئين أسفل الساق. هذا بالنسبة للطهور الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال ولا صدقة، الواو عاطفة واللام على ما سبق من النفي، أي ولا يقبل الله صدقة من غلول. فمن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الصدقة لا يقبلها الله إلا من كسب طيب، لأن الغلول ليس من الكسب الطيب. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب مراعاة الكسب في أعمال البر، وجوب مراعاة الكسب في أعمال البر، لقوله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل الله لا يقبل إلا طيبا. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه تحريم الغلول وهي السرقة من الغنيمة قبل قسمتها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه محبة الله للصدقة، لأن الله عز وجل كأنه يشير إلى أن الأصل قبولها ومحبة الله لها، لكن لما تراها ما يمنع قبولها ردها الله عز وجل. نقف على هذا الحديث ونكمل إن شاء الله فيما يأتي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.